بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا ونحن في دراسة مناهج المفسرين، وبدأنا بتطرق لهذه المناهج من الأسبوع الماضي. طبعا كنت وعدتكم بنسخ كتب التفاسير، ولكن جاني اقتراح آخر أفضل، أن هذه النماذج تصور وتوضع في الشبكة في الموقع، بحيث كل واحد يعني كل طالب نزل منها. قد يكون هذا هو الأفضل من التصوير الورقي، قد يكون عرضة للفقدان. ولكن إذا وضعت هذه المناهج و يعني ثبتت في الموقع، قد يكون هذا الأمر أقرب للفائدة المرجوة، ولعلي أسلم هذه النماذج إن شاء الله في نهاية المحاضرة. أستاذ وائل، السلام. طبعا بدأنا بتعريف المنهج المحاضرة الماضية، بدأناها بتعريف المنهج لغة واصطلاحا. قلنا مناهج المفسر، المفسرين جمع منهج، المناهج جمع منهج، والمنهج في اللغة الطريق الواضح. منه قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا واضحا في الدين. ومناهج المفسرين جمع منهج مفسر، وهو الخطة المحددة التي وضعها المفسر عند تفسيره للقرآن الكريم، والتي انعكست، يعني هذه الخطة انعكست على تفسيره وصارت واضحة فيه، يعني وصارت معالم هذه الخطة واضحة في تفسيره. فإذا كان يسير المفسر على الاتجاه اللغوي، تجد أنه في كل آلة يهتم بالمباحث اللغوية ويطيل فيها ويستطرد في ذكر الخلاف في مسائل لغوية، وهكذا تجد أن معالم المنهج الذي يسلك المفسر تجدها واضحة في تفسيره. ومن هنا رأى العلماء تقسيم تلك المناهج والاتجاهات إلى اتجاهات متعددة، فلو جعلناها اتجاها واحدا لما استطعنا أن نميز بين تفسير وتفسير. فمثلا الإمام الحافظ ابن كثير والإمام أبو حيان الأندلسي، تجد أنهما إمامان متعاصران، يعني عاشا في عصر واحد، عاشا في عصر واحد، كلاهما من علماء القرن الثامن الهجري. وهناك علماء يهتمون بتراجم العلماء بناء على طبقات، فالحافظ ابن كثير مثلا توفي سنة 74 و700، فتجد ترجمته في الكتب التي اهتمت بتراجم علماء القرن الثامن الهجري. طيب من يذكر لي كتاب اهتم بتراجم علماء القرن الثامن الهجري؟ يعني انت الان فانت تبغى كطالب علم تريد ان تكتب او تتوسع في ترجمه الحافظ ابن كثير مثلا، طبقات الحنابلة ليس خاصا بعلماء القرن الثامن، سير علماء النبلاء الإمام الذهبي لا تجد فيه تراجم للطبقة الثامنة، ترجع إلى كتاب الأعلام ليس خاصا بالطبقة الثامنة، إيه تدر جربت الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 من الهجرة، وهو من علماء القرن التاسع، يترجم لعلماء القرن الثامن، فشيوخه من علماء القرن السابع أو من أوائل علماء القرن التاسع في أعيان المئة الثامنة. وهكذا تجد في كل قرن علماء يهتمون بذلك التراجم القرن الذي عاشوا. يعني الآن عندك سير علماء النبلاء، الحافظ الذهبي تراجم إلى القرن السابع، فهمت؟ طيب مثلا تريد أن تعرف ترجمة ابن تيمية، ابن تيمية توفي سنة 28 700، إذن هم علماء القرن الثامن، فترجع إلى هذا الكتاب. وهذا مثال واحد. الدرر. الدرر. نعم. طبعا ترجم له الكثير، ولكن أوسع وأفضل ترجمة ما كتبه تلميذه الحافظ محمد ابن عبد الهادي، نعم، المتوفى سنة 44 من الهجرة، وهو من تلامذة الشيخ ابن تيمية، بعنوان العقود الدرية في مناقب الشيخ الإسلام ابن تيمية. العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، الكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي ابن تيمية. العقود الدرية. الشهادة الذكية ليس كتابا في الترجمة، وإنما جمع شهادات لعلماء أثنوا على ابن تيمية. الشهادة الذكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية للإمام العلامة مرعي الكرمي الحنبلي صاحب دليل الطالب، صاحب دليل الطالب. وكذلك له الكواكب الدرية، كتاب موسع فيه نفس الكلام. لا، لأنه هذا متأخر، يعني بعد القرن العاشر، ولكن هو ابن عبد الهادي، هو توفي سنة كما قلت لك 44 700، يعني من علماء القرن الثامن، فترجمته في الدرر الكامنة. ما يقول عن سبيل الفائدة، هذا مو موضوعنا، بس من باب الفائدة نعطيكم حتى يعرف الطالب أين يتوجه. المشكلة في هذا العصر طلاب علم لهم يعني فيهم حماس، فيهم رغبة شديدة، ولكن لا يعرفون كيف التوجه في سبيل طلب العلم. وهكذا علماء مثلا القرن التاسع، عندك الإمام السخاوي رحمه الله ألف كتاب سماه الضوء اللام، صاحب فتح المغيث في شرح الألفية الحديث. طبعا الحافظ السخاوي هذا تلميذ من الحافظ بن حجر العسقلاني، عرفنا يا اخوان الضوء اللامع في تراجم أو في أعيان القرن التاسع. مثلا القرن العاشر تبغى تعرف تراجمهم، عندك مثلا الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة. كواكب، لا لا لا، تراجم موجودة بس الكواكب اسم، يعني اسم الكتاب، لنجم الدين الغزي، لنجم الدين الغزي. نعم، في أعيان المئة العاشرة. وهكذا تجد لو بحثت في تراجم العلماء القرن الحادي عشر، الثاني عشر، وهكذا دواليك. فالمقصود أن العلماء مهتمون بالتراجم. المقصود أن منهج المفسرين جمع منهج المفسر، الخطة التي مشى عليها المفسر في تفسيره. طيب، ثم قسمنا في المحاضرة الماضية اتجاهات المفسرين إلى عدة اتجاهات. بدأنا بالاتجاه الأثري الذي يهتم بالتفسير بالمأثور، ومنهجنا في دراسة هذه الاتجاهات أن نذكر لكل اتجاه مثال واحد. بحيث لو حصلنا امثله ما نستطيع. فعندنا يعني قاعده نمشي عليها ان شاء الله، ان فهم القليل افضل من يعني ذكر الكثير ومن ثم لا يعني يتم استيعابه. فالاتجاه الاثري، ما الكتاب الذي ذكرناه كنموذج لهذا الاتجاه؟ تفسير الامام مو ابو حاتم، ابن ابي حاتم. ابو حاتم هذا الامام الحافظ الرازي اسمه محمد ابن ادريس الحنظلي، هذا والد الامام عبد الرحمن. فصاحب التفسير اسمه عبد الرحمن ابن ابي حاتم، يعني عبد الرحمن ابن محمد ابن ادريس ها الرازي، عرفنا؟ طيب، وهذا كما قلنا له كتاب مشهور في علم الرجال اسمه الجرح والتعديل، وكتاب مطبوع، وله كذلك العلل. المقصود ان هذا الامام الف هذا الكتاب وهو يسير على الاتجاه الاثري، بحيث يكتفي بذكر الاثار، يفسر القران بذكر الاثار. وذكرنا مثالا فيما يخص يتعلق بتفسير قول الله تعالى صراط الذين انعمت عليهم، فروى الامام ابن ابي حاتم نعم الاسناد. الان مثلا يقول بخصوص الان يترجم او يفسر قوله تعالى انعمت عليهم، يقول به عن ابن عباس، يعني بالاسناد السابق عن ابن عباس، يعني يختصر. وكذلك ذكر منهجه في اول التفسير في مقدمه التفسير، احيانا يعني يذكر او ينقل عن بعض السلف بحذف الاسناد، فيقول فاذا ذكرت عن فلان فاسنادي لي كذا وكذا. هذا الكلام تجده في مقدمه التفسير. فيقول مثلا وبه عن ابن عباس قوله انعمت عليهم، يقول الملائكه والنبيين والصديقين والشهداء الذين اطاعوني وعبدوني. فهذا يعتبر من التفسير بالمأثور. طيب الاتجاه الثاني يا اخوان، نعم الاتجاه الجامع بين الاثر والرأي، وذكرنا له مثال وهو معالم التنزيل الامام البغوي، معالم التنزيل الامام البغوي، والكتاب له عدة طبعات. ذكرنا من افضل طبعة لهذا الكتاب تحقيق عثمان جمعة قمرية ودار طيبة، وهذا التفسير تفسير عظيم. حتى حينما سئل ابن تيمية عن تفسير القرطبي والثعلبي وكذلك تفسير البغوي، أثنى على البغوي وفضل تفسيره على التفاسير الأخرى. طبعا دار طيبة. طيب الآن عندنا الاتجاه اللغوي. الاتجاه اللغوي مثلنا لهم تفسير الإمام السمين الحلبي واسمه أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي، وقلنا إن له شرحا للشاطبية، يعتبر أوسع شروح الشاطبية بعنوان العقد النبيد، وحقق الأجزاء الأولى منه الدكتور أيمن سويد، والمحقق الجزء المحقق مطبوع من أول كتاب إلى باب الفتح والإمالة. وذكرنا في اللقاء الماضي منهجه في تفسير القرآن، يعني يفسر القرآن على بناء على اللغة بفروعها، يعني نحوا وصرفا ها، وكذلك يهتم بالقراءات، لأن هذا الإمام كما علمتم من قبل من علماء القراءات، فهو تلميذ الإمام أبي حيان الأندلسي. ولذلك الباحثون عادة نعم تفضل، يعني يريدون إذا مثلا أحالوا على تفسير يهتم بالقراءات وبالنحو، فأول ما يحيلون على تفسير شيخه البحر المحيط. وقلنا يعني أخذنا نموذج سريع حينما في تفسير قوله تعالى ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه، فبدأ بتفسير ألف لام من وإعراب ألف لام من وإعراب ذلك الكتاب، وذكر عدة أوجه في إعراب ذلك الكتاب، وتجين ذلك إن شاء الله حينما نثبت هذه النماذج على الموقع. طيب، ثم أخذنا الاتجاه الفقهي، يعني أن يغلب على التفسير الاستطراد والإطالة في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية، ولا يعني ذلك أنه يهمل بقية الجوانب المهمة في التفسير. فتفسير إمام القرطبي رحمه الله المسمى الجامع لأحكام القرآن يهتم باللغة، يهتم كذلك العقيدة، وإن كان القرطبي من حيث العموم يمشي على العقيدة الأشعرية، إلا أنه وافق ونفر مذاهب السلف في مواضع، وهذا ما يشكر عليه الإمام القرطبي في تفسيره. فالمقصود أن هذا الإمام يعتبر تفسير من أفضل التفاسير الحقيقة، ولكن يغلب عليه التابع الفقهي. طيب، وذكرنا في المحاضرة الماضية يعني النموذج الذي قرأنا له ما يتعلق بتفسير البسملة، ها؟ فالبسملة حينما فسر معناها ذكر بجانب تفسيره عدة مسائل، منها مسألة كون الآية أو كون البسملة آية من الفاتحة أم لا، فذكر أن مذهب الشافعي أن البسملة آية من الفاتحة، وأما في غيرها من السور ففيها يعني فهناك تردد من قول عن الإمام الشافعي. والإمام مالك يرى، وهذا هو الذي رجحه القرطبي، الإمام مالك يرى أن البسملة إذ آية من القرآن. لماذا؟ لوقوع الاختلاف فيها. انظر ماذا يقول القرطبي، وهذا يعني العبارة هذه ما قرأناها في المحاضرة الماضية. يقول الخامسة من خصائص ومزايا تفسير القرطبي أن ترتيب واضح، يعني التفسير في ترتيب بديع، يعني الآن القرطبي يبدأ بالتفسير يقول أما قوله تعالى كذا وكذا ففيه عدة مسائل، ويذكر مثلا خمسة مسائل عشر مسائل، ويرتب هو مسائل ها ترتيبا بديعا بحيث يعني تكون استفادة أكثر بالنسبة للقراء، بخلاف الكلام الكثير دون ترتيب قد يعني يؤثر على الطالب. فيقول خامسا الصحيح من هذه الأقوال قول مالك لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه، يعني القرآن لا يثبت إلا إذا كان متواترا. قال ابن عربي، الآن ينقل عن الإمام ابن عربي صاحب الأحكام القرآن أيضا له تفسير بنفس الاتجاه، الاتجاه الفقهي، ويكفيك أنها ليست، هذا كلام من؟ ابن عربي يقول ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، أي في ماذا؟ البسملة. والقرآن لا يختلف فيه، القرآن لا يختلف فيه. هذا الكلام، هذه العبارة موجودة بنفسها في تفسير لماذا عربي المسمى بأحكام القرآن. طيب، هذا ما يتعلق بالاتجاه الفقهي. يلي ذلك الاتجاه العقلي، يعني أن يغلب على التفسير المباحث الكلامية والمسائل العقلية. وذكرنا لهم نموذجا من تفسير الإمام الفخري الرازي محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري أو بابن الخطيب، تجد في كتب ابن تيمية وغيره ينقل عن الرازي وما يذكر اسم الرازي، يقول ماذا؟ قال ابن الخطيب، بمعنى قال الرازي، عرفنا يا أخوان؟ فالمشكلة ممكن الواحد يعني يبحث ما يعرف الفرق، فيقرأ هذه العبارة ويبحث عن ترجمة ابن الخطيب، من ابن الخطيب هذا؟ هل هو ابن الخطيب البغدادي؟ الخطيب البغدادي مشهور، ها؟ هل هو ابنه؟ الله أعلم. فالمقصود أنك لا بد أن تعرف اصطلاحات العلماء، هذا طبعا كيف تعرفه؟ بكثرة الاطلاع، كل ما تطلع كل ما تقرأ تفهم المراد. طيب، وذكرنا المثال، ذكرناه يعني قلنا ابن فخر الرازي في تفسيره، هو تفسير عظيم أخوان من حيث المادة التفسيرية، تفسير عظيم، ولكن هو بحكم أنه إمام أشعري بنى تفسيره على العقيدة الأشعرية، وبالتالي بطبيعة الحال تجده يرد على أهل السنة في مسائل الصفات ويصفهم بالمجسمة أو المشبهة وكذلك الحشوية. إذا قال إيش الحشوية معناه من؟ أهل السنة. وهذا اسم قديم أخوان، ولذلك لو تقرأ في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي ينقل عن الإمام أبي حاتم الرازي اللي هو والد عبد الرحمن بن أبي حاتم، يقول من علامات الجهمية، شوف كيف هكذا نص العبارة، من علامات الجهمية تسميتهم أهل السنة بالحشوية، حشوية يعني يكثرون الحشو كلام ليس من الحشيش، فالمصطلحات الآن تغيرت. ها طيب، فهذا سبحان الله يعني ترى علامة قديمة جدا، حتى ما زال الآن يعني الفرق المتبعة الذين يؤولون الصفات وما وضع مذهب أهل السنة دائما يسمون أهل السنة، كما أن الصوفية يصفون السلفيين بالوهابية، كذلك الأشاعرة والمعتزلة يصفون أهل السنة بالمجسمة مشبهة حشوية، وسبحان الله المعتزلة كذلك يصفون الأشاعرة بالمجسمة. فالآن أين الآن مثلا القاضي عبد الجبار وهو من كبار أئمة المعتزلة، سألت معنى اتجاه المعتزلي، القاضي عبد الجبار من كبار أئمة المعتزلة، إمام كبير عندهم، له كتاب تفسير اسمه التنزيه عن مطاعن القرآن، تنزيه القرآن عن المطاعن، تنزيه القرآن عن المطاعن. إذا أرد الرد على الأشاعرة يقول قال المجسمة أو قال مشبهة، وكذلك المنتزل الأوائل يقولون قال مشبهة. الآن لا توجد فرقة تحمل اسم المعتزلة، ففرقة يعني مثل السابق لهم يعني يمشون على أصولهم، وسنذكر إن شاء الله من تلك الأصول. يقول الرازي قالت المشبهة قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، هذا يدل، هذا كلام من؟ المشبهة الآن يعني ينقل عن المشبهة، هذا يدل على أن الله تعالى فوقا بالذات، يعني فوق خلقه سبحانه وتعالى بذاته، فكما هو مقرر عند أهل السنة أن علو الله تبارك وتعالى أنواع، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وكل أنواع العلو فثابتة له بلا نكران. المقصود يأتي الجهمي، يعني الجهمي يا أخوان الجهمية تطلق ويردنا نفاذ الصفات عموما، يعني فيدخل فيه كل من خالف أهل السنة في باب الصفات، وهو إطلاق معروف عن العلماء، فيقول لا، إذا قلت علو ذات، علو ذات معناه أن الله سبحانه وتعالى هو مكان ها يستقر فيه، وبالتالي أنا شبهت الخالق بالمخلوق، فينفون العلو بهذه الشبهة العقلية. فيقول الرازي الآن واعلم أننا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يعني العلو المراد به يقول علو في القهر، الرحمن عن العرش استوى معناه استولى قهر وليس العلو. ولكن أهل السنة الإمام حين يتقرأ في كتاب اللالكائي ينقل عن ابن المبارك، ينقل عن أبي حاتم الرازي أنهم أجمعوا على أن أهل السنة قاطبة قالوا أن الله تعالى بائل من خلقه، يعني فوق خلقه بائل منهم، فوق خلقه بائل منهم. فالله سبحانه وتعالى في السماء في العلو كما أن البشر في الأرض. ولكن لا شك أن حينما نثبت الصفة نقول علو يليق بجلاله. طيب، فيقول معناه يخافون ربهم من أن ينزل عليهم العذاب من فوقه، وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى فوق الخلق. وإذا كان لفظ محتمل لهذا المعنى سقط قوله، إذا ورد احتمال بطل الاستدلال. وهذا يعني هذه العبارة شرحناها في المحاضرة الماضية فلا أريد الإعادة. المقصود من اتجاه العقل أخذنا نموذج كيف يؤولون الصفات بشبه عقلية. طيب، حتى الفخر الرازي يعني مما ذكروا عنه أنه يكثر في تفسيره من الآيات الكونية، يعني من ذكر العلوم الفلك والهيئة وإلى غير ذلك، حتى قال بعض العلماء في كل شيء للتفسير. هذا العبارة موجودة في الإتقان في علوم القرآن، ولكن العبارة هذه فيها مبالغة صراحة، يعني فيها تفسير وفيها أيضا بعض الملاحظات التي ذكرناها. طيب، الاتجاه السادس توقف عند العقل. طيب، اكتب الآن الاتجاه السادس. جبت معي القلم بس نسيت السيارة. أقلام جديدة نفس الكلام. ها؟ لا، القلم اللي أقصده يعني اسمه إكسبو. إكسبو. طيب، الاتجاه السابع. الاتجاه السادس ولا السابع؟ لا، السابع. الثالث هو طيب، يعني السادس. ها، الاتجاه السادس الاتجاه المعتزلي. الاتجاه المعتزلي. الاتجاه المعتزلي، حينما نذكر هذا الاتجاه أول ما يتبادر في ذهنك أي تفسير؟ تفسير قرطبي. استغفر الله، وهل القرطبي المعتزل؟ من قال؟ الزمخشري. نعم، هل يذلك لسان عن غير قصد. الكشاف، شوف اسم الكتاب ايش؟ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجود التأويل. يعني العنوان طويل ولكن ما يعرف الا الاسم الاول الكشاف. فهذا التفسير الكشاف للعلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. طيب، نكتب والمثل هذا الاتجاه تفسير الكشاف لجار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 من هجرة، و500 من هجرة. يعتبر من أفضل التفاسير في الجانب البلاغي، ولكن للأسف في الجانب العقدي يعني مخالف تماما لعقائد أهل السنة والجماعة، فتجد فيه انتصار لمذهب وتعصب لمذهب المعتزلة، مما أدى إلى بعض العلماء يعني لبعض العلماء يؤلفون حواشي لاستخراج هذه الاعتزاليات. ولكن في علوم القرآن كتاب حاشية الإمام ابن منير بعنوان الإنصاف، وحتى ذكرنا عبارة الإمام الجلال البلقيني، ها، استخرجت الاعتزاليات من تفسير كشاف بالمناقيش. طيب، العبارة التي أريد أن أقرأها لكم فيما يتعلق بالمعتزلة أخوان لهم يعني الكلام عنهم كثير، ولكن لهم أصول خمسة مشهورة. لماذا بالأصول الخمسة؟ يعني هذه ما تكتبونها ولكن افهموها. أول شيء عندهم التوحيد، العدل، الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالتوحيد المراد به عندهم نفي الصفات التي أثبتها أهل السنة. طبعا هم يعني يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا أثبت الأسماء أثبتوا أسماء أعلام، يقولون أعلام مجردة من المعاني، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. في جانب الصفات يؤولون الصفات، يعني ينفون الصفات التي أثبتها أهل السنة. وكذلك من أصولهم كما قلنا الوعد الوعيد، يعني أن الفاسق الذي مات من غير توبة إيش حكمه؟ كافر مخلد في النار خلاص، ليس له مال أي أمل لدخول الجنة. ولكن حسب عقيدة السنة والجماعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر الله إن شاء عذبه. طيب ما حكمه؟ يعني لما سنة المعتزلة المعتزلة، يعني الآن الحسن البصري رضي الله عنه أحد أعلام السلف، جاء عنده رجل وسأله عن أولئك الذين يكفرون الفاسق بحكم بارتكابه للذنوب والكبائر. فسئل عن هذه الجماعة، فقبل أن يجيب الإمام الحسن جاء واصف بن عطاء تلميذ الحسن البصري، فقال لا أقول لا هو مؤمن ولا هو كافر، وإنما هم بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، يعني هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهو كافر مخلد في النار. فقال الحسن اعتزلنا واصل، فذهب واصل وأتباعه فسموا بال معتزلة، اعتزلوا مذهب أهل السنة والجماعة. طيب الإنصاف، لو تشتري طبعة دار الكتاب العربي تجد فيه حاشية، يعني الكشاف مطبوع مع الحاشية. طيب لابن المنير، نعم. انظر مثلا إلى الإمام العلامة الزمخشري يقول والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة، يعني الآية التي فيها ذكر ومن يقتل المؤمن متعمدا، فهذه الآية فيها ظاهرها الوعيد. فيقول الزمخشري والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية ويرون ما فيها ويسمعون هذه الأحاديث العظيمة، وقول ابن عباس بمنع التوبة، ثم يقول يعني كيف يطمع في العفو عن قاتل المؤمن بغير توبة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة في قتل الخطأ لما عسى يقع من نوع تفريط فيما يجب الاحتياط والتحفظ في حسم الأطماع. فالمقصود أن الزمخشري يريد أن يثبت عقيدته، وهي أن مرتكب الكبيرة يكون خالدا مخلدا في النار. ثم يسأل نفسه يقول هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ سؤال، يعني هل فيها دليل على خلود من لم يتب من أهل الكبائر؟ قلت أي الزمخشري ما أبين الدليل، وهو تناول قوله ومن يقتل أي قاتل كان من مسلم أو كافر، تائب أو غير تائب، إلا أن التائب أخرجه الدليل، يعني دليل آخر. فمن ادعى إخراج المسلم غير التائب فليأتي بدليل مثله، يعني مثل هذه الآية. على كل حال أحيانا الطالب الذي ما يتمكن من عقيدة وما قرأ الأدلة أهل السنة قد يغتر بأسلوب الزمخشري كيف يعطيك يعني من قوته يعني البلاغية يعني في أوج قوتها وكذلك أسلوبه جذاب. فالطالب الذي ما تحصن نفسه بالعقيدة وما تمكن في اللغة قد يغتر بهذه العبارات. فهذا ما يتعلق بتفسير الزمخشري. وكذلك ممكن نذكر من هذا الاتجاه تفسير القاضي عبد الجبار، ولكن ما نكتب الفائدة. تنزيه القرآن عن المطاعن، والكتاب مطبوع، والكتاب مطبوع للقاضي عبد الجبار، وهو أيضا يعني صاحب كتاب الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار له رسالة بعنوان الأصول الخمسة، يعني يشرح العقائد المعتزلة. طيب الآن نكتب أخوان الاتجاه السابع، وهو الاتجاه العلمي. الاتجاه العلم، طيب السابع. إذا قلنا الاتجاه العلمي، ماذا المراد بالاتجاه العلمي؟ يعني أن يغلب على المفسر أو التفسير القضايا العلمية الحديثة، يعني قضايا كونية، ها؟ فقضايا علمية اكتشافات، فيربط الآيات بهذه العلوم. يعني مثلا يربط الآية بعلم جيولوجيا، بالفيزياء، بالكيمياء، بالعلوم الطبيعية، بالعلوم الحديثة. فكأن القارئ، يعني القارئ لهذا التفسير لهذا الاتجاه، يظن أن هذا كتاب علوم بكثرة ما يجد من هذه الاستطرادات. فالمشكلة من هذا الاتجاه، يعني ما المؤاخذ التي تنتقد بها هذا الاتجاه؟ يعني كأن المفسر يقول أن القرآن كتاب علوم، فنقول القرآن ما أنزل من أجل توضيح العلوم الطبيعية، وإن كان فيه حقائق كونية، لأنه تنزيل من حكيم حميد هو الذي خلق السماوات والأرض، فلا يتعارض القرآن مع العلوم الحديثة. ولكن هل القرآن كتاب علوم، كتاب فيزياء، كتاب كيمياء؟ لا. فالتفسير الذي نذكره كنموذج لهذا الاتجاه نقول يمثله كتاب الجواهر في تفسير القرآن. الكتاب مطبوع، الجواهر في تفسير القرآن، لطنطاوي جوهري المتوفى سنة 58,300، يعني توفي معاصر، ومن مشايخ الأزهر، وكان يدرس في الأزهر، وكان أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمون، فكانت بينه وبين زعيم الحركة حسن البنا علاقة وطيدة. المقصود أنه التفسير هذا طبعا مطبوع، وهذا يعني هذه صورة من الغلاف للجزء السادس من الجواهر في تفسير القرآن. أقرأ لكم يعني بعض العبارات حتى تتضح في ذهنكم أسلوب الشيخ طنطاوي الجوهري يفسر الآية في سورة يونس السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يدبر الأمر ما من شفيع. فيفسر ويستطرد في ذكر الآيات الكونية والعلوم وما وهب الله سبحانه وتعالى للبشرية من أنواع النعم، ومنها المطاط. فيذكر عن اكتشافات جديدة، وينقل عن الشراح المفسرين السابقين ويضيف إليهم حقائق كونية جديدة. ولكن الموضع الذي أردته ما أحضرته، الحقيقة يعني منهجه في ذكر في تفسير الآيات أنه يفسر الآية ثم يستطرد في شرح العلوم الطبيعية، حتى تجد في التفسير رسوم، مثل رسوم الحيوانات ورسوم للنباتات وللأشجار وللمواد الكيميائية بحسب ما توصل إليها في عصره. فتستغرب الحقيقة يعني هذه الصور والرسوم كيف توضع في تفسير للقرآن الكريم. فتجد في العنوان، لو تقرأ العنوان أيضا تفهم الاتجاه الذي يسير عليه هذا الشيخ الطنطاوي. يقول: الجواهر في تفسير القرآن الكريم المشتمل على عجائب على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات. هذا عنوان هذا التفسير. اي بس يختلف كتاب الدكتور زغلول، هل هو تفسير متكامل من اول الفاتح لاخر الناس؟ وقفات. هذا تفسير اخوان، يعني يفسر القرآن، ويعني جل تفسيره هذا الاتجاه اللي هو الاتجاه العلمي. فهذا يعني الحقيقة، ولذلك تعرض الشيخ للانتقاد من قبل العلماء في عصره وفي غير عصره. نعم، لا سنأتي إليه إن شاء الله، اتجاه آخر سنأتي إليه. نعم، هذا المشكلة، أن يقصر في هذا الجوانب، يقصر ويهتم بالعلوم الطبيعية الفلكية والكونية. طيب، بإذن الله آتيكم بالنموذج الذي أردت إحضاره. طيب، الاتجاه الثامن أخوان، الاتجاه الحركي الدعوي. يعني النموذج الذي أردت إحضاره يتحدث عن المطاط، وأنه من نعم الله سبحانه وتعالى، ويستطرد في وصف فجرة المطاط وكيف أن هذا المطاط استفاد منه البشرية. هو الكلام سبحان الله فيه تذكير بالنعم، ولكن هل هذا إيش العلاقة بين الآية والمطاط واستطراد فيه؟ ما في داعي. طيب، الاتجاه الحركي الدعوي، الاتجاه الحركي الدعوي معناه أن يغلب أحياناً، ما نذكر الشرح أو التعريف إذا كان واضح مثل اتجاه الفقه مثلاً، ولكن الحركي الدعوي إيش معناه؟ أن يغلب على التفسير. الاتجاه الدعوي الذي يسلكه المفسر بحيث يتأثر بالحركة التي ينتمي إليها، ويمثل هذا النوع كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب. سيد قطب كما هو معروف لدى الجميع من كبار الأعلام البارزين في حركة الإخوان المسلمون، فتفسيره حقيقة تفسير تأثر بالحركة التي ينتمي إليها المؤلف، وهي حركة الإخوان المسلمون، فبحيث يركزون على إقامة الدولة الإسلامية ويدعون إلى الإصلاح الديني السياسي الاجتماعي. فتجد في تفسير السيد قطب في الحقيقة تكرار لكثير من الكلمات التي توحي إلى هذا المعنى، مثلا مقومات التصور الإسلامي، الحركة الإسلامية، الجماعة الإسلامية، الحاكمية، التشريعية، إلى غير تلك من المصطلحات. فالاتجاه الحركي الدعوي طبعا مفهومه أوسع، مفهومه واسع، يعني شتى الدعوات، قد تكون الدعوة صحيحة وقد تكون الدعوة غير صالحة. فبغض النظر عن صلاحها وفسادها، فقط نريد أن ندرس هذا الاتجاه بشكل عام. نظيره تفسير مثلا السيد أبو الأعلى المودودي الذي كان في شبه القارة الهندية، نفس الفكر، فكر الإخوان المسلمون ونفس الهدف، فإقامة الجماعة الإسلامية التي أسسها المودودي في باكستان، كان الهدف الأساس هو إقامة الدولة الحكومة الإسلامية بعدما سقطت الخلافة الإسلامية. وبالتالي تكون الحركة، يعني يكون الأكبر هدف للحركة ما هو؟ يركزون على الجوانب السياسية أكثر، يركزون على الجوانب السياسية أكثر. ولا أريد أن أطيل، أنتم تعرفون الخلاف بين السلفيين والإخوانيين بحيث ينتقد بعضهم الآخر، وهذا ليس موضع النقاش لهذا الخلاف الحاصل. المقصود أن نعرف الاتجاه الحركي الدعوي، ما المقصود منه. طيب، ننتقل إلى الاتجاه الآخر، الثامن أو التاسع؟ التاسع. نعم، جانب يفيد، ولكن البعض ينتقد لهذا الاتجاه، يعني كونك تذكر في تفسيرك مثلا مصطلحات الجماعة التي أسستها مثلا، ها؟ بحيث الجيل الذي يدرس هذا التفسير مثلا يغلب عليه في التفسير، في أثناء تفسير القرآن يغلب عليه هذه المصطلحات. فالمقصود يعني الاتجاه هذا له إيجابيات وله سلبيات، وهو محل بحث ودراسة. ايوه، تفضل. هو المشايخ يعني انتقدوا هذا التفسير من جوانب عده، منها يعني مثلا الخلط بين توحيد الالوهيه والربوبيه، ها؟ يعني هذا من الامور العقديه التي لاحظوا في هذا التفسير، وكذلك يعني امور اخرى انتقدوا من خلال تلك النقاط. ولكن من حيث اللغة مثلا، إذا أردت أن تقوي لغتك خاصة اللغة المعاصرة، أنصحك بالتفسير في ظلال القرآن، بحيث تريد أن تستمتع بالتفسير من حيث الأدب، أنصحك بالتفسير في ظلال القرآن، عرفت؟ فهذه من إيجابيات هذا التفسير. ولكن تريد أن تدرس العقيدة من هذا التفسير، ينصح؟ ما ينصح؟ لا شك، لا شك. إلا لا قصدك يعني شيء قطب ما يستغني عن لا شك، لا شك. ولكن الأجيال، الطلاب الناشئة، الأجيال الناشئة إذا استنصحونا مثلا وطلبوا منا النصيحة في مجال التفسير، نقرأ أي تفسير؟ نقول اقرأ تفسير من كثير. إذا أردت تفسير مختصر اقرأ تفسير الشيخ الجزائري، اقرأ تفسير. ثم إذا كونت نفسك وصارت عندك ملكة قوية في التفسير، انطلق في تفاسير أخرى، واقرأ تفسير في ظلال القرآن وتفاسير أخرى، لا ليس هناك أي مانع. طيب أخوان، الآن ننتقل إلى الاتجاه الإشاري، التاسع يا شيخ وائل. تفضل. الاتجاه الإشاري هي طب دعاش تستفيد. أخوكم يسأل أبو أعلى المولودي له تفسير في القرآن؟ نعم له تفسير بعنوان تفهيم القرآن، ولكن طبعا هو الشيخ ألف التفسير باللغة الأردية وترجم إلى اللغة العربية ولكن غير مكتمل، وترجم إلى اللغة الإنجليزية وإلى لغات أخرى. أبو الأعلى المودودي في رسالة، في لو تبحث في الإنترنت تحصل منهج أبو الأعلى المودودي في التفسير. ها؟ هذا لو تقرأ فيه تفسير، قلت لكم أنا يعني في منهج، في كتاب يفيدكم في هذا الجانب، تعريف الدارسين بمناهج المفسرين، ها؟ فيذكر، ولكن ما يذكر بهذا الترتيب، فهناك يعني توسع من كتب أخرى. طيب الاتجاه الإشاري، أولا قبل أن نكتب الصوفي لابد أن نفهم ما معنى الاتجاه الإشاري بشكل عام. الاتجاه الإشاري هو تأويل، هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بناء على إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك. نعيد التعريف، هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها. يعني تفسير القرآن يعني تقرأ الآية وأنت تفهم من ظاهر الآية شيء، والذي يفسر تفسيرا إشاريا نفهم شيء آخر، يعني خلاف الظاهر يعني الباطن، خلاف الظاهر ما هو الباطن. خلينا نكمل. طيب بناء على إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، يعني المتعمقون في أعمال القلوب مثلا يفهمون من الآيات خلاف ما يظهر لأكثر الناس. طيب التفسير الإشاري هذا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. المحمود، طيب اكتبوا عندكم، والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول عشان نفهم القضية أكثر وأكثر، والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول، اكتب، والتفسير الإشاري، والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، والتفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فلا يقبل، فلا يقبل إلا بشروط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نعود إلى موضوعنا وهو ما يتعلق بالتفسير الإشاري، فقلنا إنه لا يقبل إلا المستنحم ركاته حياة الله إلا يتوفر فيها ثلاثة شروط. طيب الشرط الأول، الشرط الأول ألا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من نظم القرآن أو من نظم القرآن. فإذا خالف التفسير الإشاري الظاهر بحيث يتعارض معه لا يقبل التفسير الإشاري. ممكن واحد يسألك التفسير الإشاري له أصل؟ نقول نعم، لو نقرأ في كتب الأئمة المتقدمين نجد فيه تفاسير ممكن ندرجها ضمن التفسير الإشاري المقبول، مثل الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه اشتكاه الشيخ بدر، شيوخ بدر يعني البدريون الذين شاركوا في غزوة بدر، كيف يحضر في مجالسهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة هو صغير، يقول لنا أبناء في عمره، فكيف تخصه بهذه المزية؟ فاستدعاه عمر رضي الله عنه وسأله ماذا تقول أو ماذا ترى في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. قبل ذلك سأله، قبل أن يسأله سأل البدريين وقال لهم ماذا تقولون في هذه السورة، فقالوا أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح لنا، هكذا يعني ظاهر الآية ظاهر المعنى. ثم نظر في ابن عباس وقال له ماذا تقول، فقال لا أعلم من ذلك إلا قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير خلاف الظاهر، ولكن هل يتنافى مع الظاهر؟ هل يتعارض؟ ما يتعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من مسؤوليته، إذا أدى الرسالة، أدى الأمانة التي كلف بها، فهذا في إيحاء لقرب أجله. المراد أن ابن عباس رضي الله عنهما حينما أجابه بهذا الجواب قال له عمر فلا أعلم إلا ما تعلم، لا أعلم من هذه الآية أو من هذه السورة إلا ما تعلم. فهذا المشايخ يذكرون هذا الأثر حين ذكرهم للتفسير الإشاري المقبول. فالشرط الأول أن يكون ألا يكون التفسير الإشاري منافيا للظاهر من النظم القرآني. الشرط الثاني يا أخوان أن يكون له شاهد، أن يكون له شاهد شرعي يؤيده، أن يكون له شاهد شرعي يؤيد، يعني أن يكون هناك شاهد من أدلة أخرى ينصر هذا التفسير، يؤيد هذا التفسير، فلا يتعارض مع ظاهر الآية. ومن المعلوم عندنا فدرسنا في علوم القرآن أن آخر سورة نزلت، سورة مو آية، سورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم سورة النصر، سورة النصر، فهذا قد يكون شاهدا شرعيا يؤيد التفسير الإشاري المقبول. وإذا كان الشاهد أو كانت الأدلة خلاف التفسير الإشاري يكون مذموما. طيب الشرط الثالث والأخير ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي، بمعنى ألا يأتي دليل آخر صحيح ويتنافى مع هذا التفسير الإشاري المذكور. فإذا وجد له معارض من دليل من نص آخر صريح نعتبر هذا التفسير الإشاري غير مقبول مذموما يا أخوان. طيب ثم يبقى ما معنى قولنا التفسير الإشاري الصوفي، وهذا ما نوضحه بإذن الله بعد الصلاة مباشرة. يعني تلميحات، يعني الرأي ما يخالف الظاهر، تفاسير صوفية إشارية، فهذه تدخل من قبيل أو في ضمن التفسير الإشاري المذموم، ونوضح بأكثر إن شاء الله بعد الصلاة. لا لا شوف، إذا أنت أعطيتهم العنوان، عنوان الجروب، شو المانع؟ ادخل على الموقع نزل، أيوة مو لازم يشاركوا، ما ما نشاركوا شاركوا تعليقات بلاش تعليقات بلاش ما في كمان ايوه هذا هو ايوه يعني ممكن يعني يشاركوا ان شاء الله في الموقع بحكم بالتحميل من الموقع دون المشاركة. طيب بالنسبة للمنتدى هذا اللي يعرض فيه المواد كيف الدخول اليه؟ يعني ايوه
انا ممكن ارسل لك الرابط الجروب او المجموعه تضغط الضغط على هذا الرابط تدخل مباشره على
منتج اي بس انا مثلا ما لي علاقه بالرابط زي كذا ابغى ادخل على المنتدى بعنوان او باي شيء ما في طريقه
مو مشهور
ها طيب لا ما في كلمة مثلا محاضرة تاريخ العلوم الشرعية لو كتبنا زي كذا بهذا العنوان ما
أي
ما يفهم
والله الشباب
طيب اذا ننتظر منك ليش ان شاء الله العنوان عنوان الموقع طيب خلاص لا لا هذه انا امسك ان شاء الله بس قصدي في كتابه سريعا كذا لانه الان العشاء تاخر يعني مع مرور الايام تاخر ممكن بعد فتره ما حنستمر بعد العشاء مو الان بعد فتره يعني في المستقبل ها طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما زلنا ونحن بصدد الكلام على التفسير الإشاري وقلنا إن التفسير الإشاري منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود حيث إن التفسير الإشاري لا يقبل عند العلماء إلا إذا توفر فيه شروط ثلاثة أولا ألا يكون التفسير الإشاري منافيا لظاهر النظم القرآني والشرط الثاني أن يكون له شاهد شرعي يؤيد التفسير الإشاري الشرط الثالث أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي طيب ثم اكتب عندك وإذا كان أيوة عليكم السلام الحمد لله سعود الشلوي موجود في المكتب الطالب هذا مو موجود هنا مو في المكتبة في المكتبة تحت جزاك الله طيب أخوان الآن ننتقل إلى وإذا كان التفسير الإشاري وإذا كان التفسير الإشاري مطبوعا بطابع أيوه بعد شروط إيه بعد الثالث تقول ماذا وإذا كان التفسير الإشاري يعني فيه طابع التصوف نطلق عليه التفسير الإشاري الصوفي التفسير الإشاري الصوفي طيب الآن نريد شرحنا إيش معنى التفسير الإشاري وذكرنا شروط التفسير الإشاري حتى يكون مقبولا، والآن نذكر نموذج كعادتنا للتفسير الإشاري الصوفي. لا لا الثالث انتهينا منه، الشروط انتهينا منها.
مدارة
نعم، هذا يعني غالبا يكون مذموما اللي هو التفسير الإشاري الصوفي. مثل ماذا؟ مثل كتاب حقائق التفسير. حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن محمد ابن الحسين السلمي المتوفى سنة 1412 من الهجرة، يعني 412، توفي سنة 412 يعني من القرن الخامس، وألف كتاب حقائق التفسير على طريقة الصوفية.
هذا يدخل في التراجم؟
نعم في التراجم. ما فهمتك. نعم يعني لو ترجع الى كتاب الامام في شيء تعليق؟
ايوه
كويس. طيب لا ولا ذكر سلمان نذكر ائمه غير ابو عبد الرحمن، نذكر امام الترمذي، امام الترمذي سلمي ها، وعلماء كثيرون. طيب على كل حال نرجع لموضوعنا ونقول أبو عبد الرحمن السلمي هذا أخوان متأخر من القرن الخامس، غير أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الذي تلقى القراءات وأفنى عمره في الإقراء، فهذاك إمام سني من أئمة القراءات ومن أجلة التابعين، فحيث روى الحديث المشهور في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الذي أقعدني هذا المقعد، يعني جلس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة يقرأ فيها خلالها القرآن والقراءات. وأسانيدنا حفص عن عاصم في الأخير ترجع إلى أبي عبد الرحمن السلمي الذي هو من أئمة التابعين. أما هذا العالم فهو أيضا من العلماء ولكنه من علماء الصوفية، له كتاب طبقات الصوفية، وكذلك هذا الكتاب حقائق التفسير خالف في تفسيره منهج المفسرين الذين فسر القرآن بالمأثور، وكذلك بالرأي المحمود، فهو يسير على منهج الإشاري الصوفي، يعني يذكر أمور تخالف ظاهر القرآن بحيث تكون هذه الأمور مأخوذة من الصوفية. طيب الآن ممكن نقرأ بعض النماذج، ولكن قبل ذلك نقول انتقل هذا التفسير من قبل الأئمة. الذهبي رحمه الله كما ذكرت هذا الرجل من علماء القرن الخامس، يعني ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال ليته لم يصنف هذا التفسير ففيه تحريف وقرمطة، ها ودونك هذا التفسير فإنه عجيب، هكذا يقول الذهبي، يعني تعجب تعجب حينما تقرأ في هذا التفسير. وحتى انتقده علماء وأئمة آخرون أمثال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسيوطي في طبقات المفسرين. لا بد أن تعلموا أن هناك كتب مخصوصة بطبقات المفسرين، يعني كتب تترجم لعلماء التفسير. من أشهر تلك الكتب طبقات المفسرين الإمام السيوطي، السيوطي ما ترك شيء، وكذلك تلميذه الداوودي له كتاب آخر أيضا أوسع طبقات المفسرين. طيب كما أن الفقهاء لهم طبقات، النحاة لهم طبقات، ها القراء لهم طبقات، حتى المفسرون لهم طبقات. طيب السيوطي ذكره فأدرج تفسيره من تفاسير المبتدعة، فقال إنه تفسير مذموم، مع أن الصوفي مع أن السيوطي سبحان الله يعني مسلك تصوف، متصوفة، ولكن يذم هذا النوع من التفسير، خاصة إن علم أن السيوطي إمام للتفسير، من الأئمة الذين تبحروا في التفسير، وكذلك من الذين سلكوا تفسير الاتجاه الأثري، ألف كتاب إيش؟ ها الدر المنثور، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، الإتقان كتاب في علوم القرآن. طيب إذن نقول، قال السلمي أبو عبد الرحمن السلمي، الكتاب مطبوع أخوانا، كتاب مطبوع تحصلونه في المكتبات ولكن ليس بشكل كبير. يقول السلمي في تفسير قوله تعالى: ألم ترى، اسمع التفسير، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. قال بعضهم، يعني ينقل عن بعض الصوفية، أنزل مياه الرحمة من سحائب القربة وفتح إلى قلوب عباده عيونا من ماء الرحمة. يعني ترى إيش؟ يعني مو ماء المحسوس اللي نشوفه، ماء المطر، ولا الأرض اخضرار الأرض بالنبات والأشجار، لا، اللي نزل مياه إيش؟ الرحمة، يعني نزل الرحمة ونزل على قلوب من؟ ما نزل على الأرض، الأرض التي نمشي عليها نسير عليها، لا، قلوب العباد، فأنبتت فاخضرت بزينة المعرفة. السلمي يقول إنه هذه الخضرة من الخضرة المحسوسة، إنما هي خضرة إيش؟ زينة العلم والمعرفة، وأثمرت الإيمان وأينعت التوحيد، أضاءت بالمحبة فهامت إلى سيدها واشتاقت إلى ربها فطارت بهمتها وأناخت بين يديه وعكفت فأقبلت عليه. هذا هو تفسير الشعري الصوفي، وإلى غير من ذلك من الأمثلة الكثيرة. ولذلك قال الذهبي: ليته لم يصنف هذا التفسير. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن هذا التفسير، يعلق على التفسير، يقول: أبو عبد الرحمن السلمي ينقل عن جعفر، أعتقد أن جعفر الصادق أحد الأئمة الذين يعتقد فيهم الروافض، وهو إمام ولكن يغالي الروافض فيه وفي غيره من الأئمة. المقصود ابن تيمية يقول: أغلب ما ينقل عن جعفر فهو مكذوب عليه، فهو مكذوب عليه. على كل حال، هذا هو ما يتعلق بالتفسير الإشاري. آخر نقطة نتوقف عندها بإذن الله، وهو حتى ننتهي أخوان من مناهج المفسرين، ها، والأسبوع القادم عندنا مناهج، أو مو مناهج، تاريخ، أعتقد علم الحديث، تاريخ العلم، تاريخ علم الحديث، وننتهي من تاريخ علم التفسير. طب آخر نقطة أكتبوا عندكم، آخر اتجاه، الاتجاه العاشر، الاتجاه الرافضي الشيعي، الاتجاه الرافضي الشيعي، الاتجاه الأخير، الاتجاه الرافضي طبعا. أخوان، بالنسبة للروافض، الكلام على الروافض حقيقة كلام كثير، ولكن لا بد أن نعلم حينما نشرح هذا الاتجاه، أن نعلم أولا أن الروافض يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا قرآن فيه تحريف وفيه نقص، فيقولون أهل السنة، وهذه حقيقة أخوان منصوص في كتب الروافض، بأن أهل السنة نقصوا آيات كثيرة. أي آيات؟ المتعلقة بعلي رضي الله عنه، المتعلقة بأئمتهم الاثنى عشر. والروافض فرق، ولكن أبرزهم وأخطرهم في هذا العصر الفرقة الشيعة الروافض الاثنى عشرية. وهذا كتاب الحقيقة سهل تناوله، ولكن مفيد للغاية حتى تأخذ تصور طيب عن عقائد الشيعة الاثنى عشرية، عقائد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجواب. أنصح كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب، عقائد الشيعة الاثنى عشرية سؤال وجواب. الحقيقة كثير من أهل السنة لهم تصور عن عقائد الشيعة، ولكن يعني أقرب ما تكون إشاعات، بمعنى قد تكون حقائق ولكن السني ما يعرف هل هذه حقيقة، يسمع من بعض الناس، ولكن هذا الكتاب يكشف تلك الحقائق. لماذا؟ لأنه ما ينقل شيء إلا ويحيل على كتبه، على مراجعه المعتمدة برقم الصفحة والمجلد وكذلك الطبعة. المقصود أن هذا الكتاب شوف صغير حجمه صغير، ولكنه مفيد جدا بالنسبة لي من أراد أن يدرس ولو دراسة بسيطة بخصوص عقائد الشيعة الروافض. طيب أخوان، أولا نقول ماذا؟ أنهم يعتقدون أن القرآن محرف، اللي بين أيدينا محرف يعني وناقص. يقول إمامهم هو مفسر بعد القراءة من هذه العبارة نكتب التفسير الرافضي. يقول إمامهم هاشم بن سليمان البحراني، ما نكتب هذا بس افهموا، قال في مقدمة التفسير، لو تفسير مشهور تفسير البحراني، لو تفسير بعنوان البرهان في تفسير القرآن، يقول في مقدمة تفسيره: اعلم أن الحق الذي لا محيص منه عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. يعني يقصد من؟ الصحابة عثمان رضي الله عنه، ها، واللجنة التي قامت بجمع المصحف أسقطت كثيرا من الآيات. طيب، لا نريد أن نعرف بعض النماذج لتفسير الشيعة. قبل ذلك نكتب تفسير أو تفسيرين للروافض والمعتمد عندهم. طيب، كتفسيري أو ككتاب مكتوب يعني اسم الكتاب على طول، كتفسير الصافي، اسم التفسير إيش؟ الصافي، تفسير الصافي للفيض الكاشاني، للفيض الكاشاني المتوفى سنة 1091 من الهجرة. طيب، وكتفسير العياشي، نعم، لمحمد بن مسعود العياشي المتوفى سنة، أنا متقدم ولكنه من الشيعة، المتوفى سنة 2300 من الهجرة. إذن أخوان فقط نأخذ نموذجين، أول شيء تفسير الصافي للفيض الكاشاني من علماء القرن 11 يعني من علماء الشيعة، وكتفسير العياشي لمحمد مسعود العياشي المتوفى سنة 2300 من الهجرة. نختم هذه الجلسة بذكر عبارتين، أولا من تفسير الفيض الكاشاني في سؤال. طيب، يقول في تفسيره تري: قال أبو جعفر، يعني أبو جعفر الملقب الباقر أحد أئمته، يقول في تفسيره قوله تعالى، في تفسير هذا الآن عند الشيعة كيف يفسرون القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. شوف كيف يفسر الآن الآن، يعني أنه لا يغفر لمن يكفر بولاية علي. الآن هذه الآية سبحان الله، نحن أهل السنة، نحن أهل السنة نستشهد بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات على الشرك، والله سبحانه وتعالى يغفر لمن فعل دون الشرك من أعمال هو تحت المشيئة، إن شاء غفر له إن شاء عذبه. يأتي هذا الرافض ويفسر هكذا، ثم يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما تفسيره عندك؟ يقول: يعني يغفر لمن والى عليا، يغفر لمن والى عليا. هذا النموذج الأول من تفسير الصافي يا أخوان، ها، المجلد الأول صفحة 156. طيب، وجاء في تفسير العياشي المجلد الثاني يقول في تفسير قوله الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. قال أبو عبد الله، وهو جعفر الصادق عندهم كنا، قال أبو عبد الله، قال أبو جعفر: طيب قال أبو عبد الله يعني بذلك لا تتخذوا إمامين اثنين، إمامين اثنين، إنما هو إله واحد إمام واحد. يعني في الأخير يرجع المثل إلى عقيدة يعني الشيعة في الإمامة وعصمتهم فيها. طبعا الشيعة أخوان لهم عقائد خطيرة، وهذا الكتاب يكشف ذلك. يعني فقط نختم بهذه العقيدة سبحان الله الكفرية. يقولون يعني الآن نحن نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الإنس والجن للعبادة، ولكن كيف عبد الله سبحانه وتعالى عبد ها في هذه الدنيا؟ يقول الشيعة، يعتقد الشيعة أنه لولا أئمتهم الاثنى عشر ما عبد الله. نقلوا عن أبي عبد الله وهو جعفر الصادق أنه قال إن الله خلقنا وصورنا فأحسن صورنا، ثم يقول وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض. هذا أخوان الآن الشيعة يتقولون على من؟ أئمتهم، جعفر الصادق، كذلك الإمام الرضا وموسى الكاظم، غير من الأئمة لم يقولوا هذا الكلام، وإنما هم يريدون عباراتهم بأسانيدهم التي اخترعوها. هم أسانيد تخالف أسانيد أهل السنة. يقول وبعبادتنا عبد الله ولولانا نحن ما عبد الله. كيف؟ ومع هذه العقائد ها تجد بعض الناس سبحان الله يعني إذا يثني على الشيعة الروافض ويمدحهم. والحقيقة هذه العقائد يعني طلاب العلم لابد أن يعرفوها، خاصة الذين قد تجد مثلا لهم قرابة بالشيعة، فليحذر منه أولئك. وهذه العقيدة حقيقة عقيدة خطيرة، فأنصحكم بهذا الكتاب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا جميعا على سنته، على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.